والحمد لله فاضل السماوات والأرض داعي الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين أرسله الله تعالى بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث عن التوحيد العلمي، وكان فيه الحديث عن بعض صفات المولى سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما كان آخرا أو ما كان في من ذكر بعض الصفات آخرا في المحاضرة الماضية من ذكر كلام الله تبارك وتعالى ونزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في كل ليلة، وأنه عز وجل يجيء يوم القيامة للفصل بفصل القضاء. ومن ذلك ما تسوق إليه نفوس المؤمنين من رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة حين يكشف الله تعالى الحجاب. ثم خلصنا مع الناظم رحمه الله تعالى في نهاية المطاف إلى قواعد تتعلق بالأسماء والصفات، وهو ما أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. فهذه قاعدة جليلة نفيسة من قواعد الأسماء والصفات، أن الأصل في الأسماء والصفات هو النص والوحي، لأن القول على الله تعالى بغير علم من أشنع الجرائم والذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي في الأرض بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله تبارك وتعالى بغير علم ولا علم إلا علم الوحي فيما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالأصل هو ما في كتاب الله وما في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كتاب الله تعالى فما أكثر الحديث أو ما أكثر الحديث فيه عن صفات الله عز وجل. فالأحاديث في كتاب الله تبارك وتعالى عن صفات الله تعالى كثيرة جدا، بل أغلب القرآن هو حديث عن الأسماء والصفات، كما قال غير واحد من العلماء باستقراء آيات القرآن الكريم، فكثيرا ما تنتهي الآية بقول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان لطيفا خبيرا. فالآية إن لم يكن في أثنائها ذكر للإسم أو الصفة فإنك تجد ذلك في نهاية الآية. وأما سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الأحاديث في سنته صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله تعالى وصفاته كثيرة جدا، وغالبا ما ترد هذه الأسماء ضمن قصة أو ضمن وعد أو ضمن وعيد أو حتى أحيانا في حكم من أحكام الشريعة التي يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر صفة من الصفات، من ذلك مثلا صفة العجب، وهي صفة ثابتة بنص الكتاب كما قال تعالى: بل عجبت ويسخرون. قرأ حمزة رحمه الله تعالى من السبعة: بل عجبت ويسخرون، فمعنى ذا أن الذي عجب هو الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله عز وجل من سورة الرعد: وإن تعجب فعجب قولهم، فعجب قولهم. قال قتادة رحمه الله تعالى: عجب الرحمن من تكذيب عباده بالبعث، عجب الرحمن من تكذيب عباده بالبعث. فتأتي السنة لتؤكد هذه الصفة، وهي صفة فعل ثابتة لله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلام، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلام، يعني قوم يرغمون إرغاما على الدخول في الإسلام، وهذا من ثمرات الجهاد في سبيل الله. فكم من إنسان حينما جاهد من جاهد دخل في الإسلام للجهاد، فنجد أن أئمة من أئمة الإسلام آباؤهم كانوا من الموالي وممن أسروا في حروب الإسلام، ثم أسلموا وحسن إسلامهم وجاء من بعدهم أبناؤهم فدخلوا في الإسلام فنصروا دين الله تبارك وتعالى. فعجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلام. وهذا العجب منه سبحانه وتعالى ليس لخفاء الأسباب، كما هو حالنا نحن البشر يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. هذا ليس، لا يجوز أن نقيس صفاته سبحانه وتعالى على صفاته، بل كما قال بعد ذلك الناظم نفسه: نبغها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له الصبر. فصفاته تبارك وتعالى في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، وأذكر شيئا من ذلك على عجل. فمن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه. ورضاء نفسه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفس الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا في الحديث الآخر: أنا مع عبدي حين يذكره، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن ذلك: إن رحمتي سبقت غضبي، والله تعالى يغضب، والله تعالى يرحم، كما أن الله تعالى يحب. ومن ذلك ذكره للوجه صلى الله عليه وسلم في الحديث، في قوله تعالى لما نزلت الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهه، لما قال نزلت الآية: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر، رواه البخاري، هذا أيسر من أن ينزل العذاب على أمته بعامة أو أن يؤخذوا بخس من تحت أرجلهم، أيسر عليهم أن يكون العذاب فيهم هو أن يكون بينهم اشتراب واقتتال واستراق ونحو ذلك مما داخل في قول هو داخل في قوله تعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده، رواه ابن خزيمة والبيهقي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: ألا إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. وهذا في إثبات صفة العين على تمامها كما قال العلماء. وصفة العين صفة ثابتة بالكتاب، ولكن السنة أكدت كمال هذه الصفة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يقول الناس لآدم: أنت آدم أبو البشر؟ خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. وكذلك في إثباته صلى الله عليه وسلم لصفة اليد والأصابع لله تبارك وتعالى ما جاء في الحديث الصحيح الذي هو عند البخاري في كتاب التوحيد، وأبى البخاري إلا أن يوجد هذا الحديث في كتاب التوحيد ليبين عظم هذه الصفة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هو حبر من أحباب اليهود، فقال له يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع على إصبع أو أصبع يعني سياه على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك ثم يقول أنا الملك وهذا يوم القيامة وهذا في يوم القيامة ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له تعجبا وتصديقا له فإذا هذا أيضا كان في الكتب الأولى يعني في الكتاب الأول فاليهودي هذا الحبر عرف ذلك مما في الكتاب الأول من التوراة من صفات الله تبارك وتعالى فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وأن هذا هو ما أوحاه الله تعالى إليه أيضا وكذلك أيضا ما جاء في الأحاديث الأخرى من ذكر صفات الله عز وجل من الحب والبغض وبسط اليد وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولا يعني بالضرورة البينية هاهنا المماسة والمباشرة فإنك تقول السحاب بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض فلا يعني هذا أن السحاب قد مس السماء أو أن السحاب قد مس الأرض فهي بينية ذكرها الله تبارك وتعالى لأنه عز وجل ممسك بقلوب العباد قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ومن ذلك صبره عز وجل على أذى خلقه قال صلى الله عليه وسلم ما أحد وما أحد أصبر وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقه رواه البخاري إلى آخر ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر صفات المولى سبحانه وتعالى أو صح فيما قاله الرسول المهم أن يكون الحديث صحيحا سواء كان متواترا أو كان حديث آحاد لأن أحاديث الآحاد حجة في العقائد كما هي حجة في الأحكام وأما من ابتغى التفريق بينهما بدعوى أن العقائد الأصل فيها اليقين وأن الحديث حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد اليقين فهذا ليس صحيحا هذا ليس صحيحا وهذا التفريق لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة فالأصل في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به ولو كان بطريق الأحد لأن حديث الثقة عن مثله إلى منتهى حجة يحمل هذا العلم عن كل من كل خلف عدوله فما دام أن الذي نقل إلينا الكلام هو عدل فكلامه يؤخذ ويعني هذه مسألة تحدث عنها العلماء وتكلم فيها العلماء وأشار إليها المحدثون كالبخاري رحمه الله تعالى في إثبات حديث الواحد في العقائد وفي عظائم مسائل الأحكام ومن ذلك ما أورده البخاري رحمه الله تعالى في قصة تحويل القبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه إلى الكعبة فخرج رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مسجد وهم في الصلاة فقال الرجل أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فهو واحد الذي نقل الخبر إلى أناس يتوجهون إلى القبلة وأمر القبلة أمر مقطوع به آنذاك إلى بيت المقدس ومع هذا فاستداروا يقول الراوي فاستداروا إلى الكعبة لأن الذي حدثهم بهذا الحديث هو ثقة عندهم يعلمون صدقه فأخذوا بكلامه فحديث الآحاد حجة في الأحكام والعقائد فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتى نمرها صريحة كما أتت أي نثبتها أي نثبتها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادنا لما له السبب، هذا الإثبات يكون محفوظ، يعني نحفه بما يجب اعتقاده في صفات الله. ما هي هذه الأمور؟ هي الأربعة التي ذكرناها في الدرس الماضي. من غير تحريف، ما هو التحريف؟ هو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها، إما أن يغير اللفظ كاستوى استولى، أو أن يغير المعنى تحريفا، مثل أن يقال الغضب هو إرادة الانتقام والرحمة إرادة الإنعام، أو الصفات ونفيها عن الله سبحانه وتعالى، من قوله جيد معطل وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. المعطل الجيد عن الرقبة، رقبة المرأة التي ليس فيها حلي، فالمعطل جيد معطل بمعنى أنه خلي من الحلي. فتعطيل صفات الله تعالى أن يسلب الله عز وجل صفاته، هذا هو التعطيل، كما فعلت المعتزلة، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أو أن يكون تكييفا، أيضا التكييف ما هو؟ بيان الهيئة، هيئة معينة. أو التشبيه وهو التمثيل. فإثبات صفات الله تعالى بهذه الأركان، لهذه المقتضيات، يعني أن هذا الإثبات هو الذي يريده الله عز وجل. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينسون عنه ما وصف به نفسه في كتابه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سميع له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. ويقول الإمام أحمد: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يوصف الله إلا بما وصف، لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. ويقول نعيم بن حماد، وهو شيخ البخاري، نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر. اكتبوا هذا الكلام. من يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري يقول: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. فإذا لا ينبغي أن نتوهم الحال، لأن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عرضة للتشبيه، هذا كما قلنا من قبل ظن سوء بالله، والمسلم لا يظن بالله تعالى ظن السوء، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، أي قولنا هذا في إثبات صفات الله تعالى هو قول الأئمة، قول أئمة الهدى النخعي، أبو حنيفة النعمان، الإمام أبي عبد الله، الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام الأوزاعي، الإمام البخاري، الإمام مسلم، ابن خزيمة، الدارمي، كل هؤلاء وغيرهم كثير، كلهم أثبتوا عقائدهم ونصوا على هذا المعنى بألفاظ مختلفة. فمنهم من يقول: نثبت نمرها بغير كيف، نمرها بغير كيف. ومنهم من يفصل في ذلك فيقول: من غير تحريف ولا تعطيل. فهم ينصون على هذا المعنى مؤدى كلامهم في النهاية هذه القواعد التي ذكرنا: إثبات صفات الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. هؤلاء الأئمة حين أثبتوا لم أثبتوا المعنى وصوبوا الكيف، وأما ما ادعاه بعضهم من أن مذهب السلف هو التفويض، لأن بعضهم زعم أن السلف كانوا يفوضون المعنى حتى، وأنهم ما كانوا يدركون معنى هذه الصفات أو معنى هذه الأسماء في الجملة، وهذا كلام مولد مبتدع كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير المراد. وهذا ما أشار إليه بعضهم بقوله: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. فقالوا: أنت بين أحد أمرين، إما أن تأخذ بمذهب الخلف في تأويل الصفات وأن ظاهر الصفة غير مراد، وهذا ما جرى عليه بعض المتأخرين، فقالوا: صفة كصفة اليد نقول القدرة أو النعمة هكذا نؤولها نصرفها عن الظاهر المتبادر إلى الذهن، أو إذا لم ترضى بهذا المذهب وقالوا في هذا المذهب أحكم هو المذهب الأحكم فعليك بالمذهب الأسلم وهو مذهب السلف. ما هو؟ قالوا: نفوض هذا المعنى تماما، فنقول هكذا هذا أمر ذكره الله تعالى في كتابه. ويعني هذا كلام، يعني هم فروا من شيء فوقعوا فيما هو أقبح منه، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل في هذا الصدد، أشار إلى هذا المحذور الذي وقع فيه بعضهم، فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنهم بهذا القول نسبوا الجهل إلى الأنبياء وإلى الرسل، فكأن الله تبارك وتعالى جعل في كتابه وهو كثير ما لا يعقل معناه، مع أن الله تبارك وتعالى فصل هذا الكتاب وبينه تبيينا. ويقول في هذا ابن تيمية نصه نص كلامه يقول: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن، أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ كيف هذا؟ كيف يراد منا أن نعرض عن فهم صفات الله تبارك وتعالى ومعرفة معانيها؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليه من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. هذا مذهب التجهيل كما يقال، هو تجهيل الأنبياء والرسل والصحابة فيما يتصل بأشرف ما في القرآن، وأشرف ما في القرآن الكريم هو صفات الله تبارك وتعالى، الوقوف على معاني صفاته عز وجل، وهذا من الإحصاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، إلى آخر كلامه في هذا الكلام. فهذا النوع من التوحيد هو توحيد المعرفة والإثبات، ونسميه بهذا الاسم، ولهذا قال: وسمى النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، أي يسمى توحيد الإثبات إثبات بتنزيه، إثبات بتنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد أصبح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير. لماذا أثبتنا؟ لأن الوحي أثبته. الله يقول عن نفسه وهو السميع البصير، ويقول سبحانه وتعالى عن نفسه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويقول: كل شيء هالك إلا وجهه. فالله تعالى أثبت هذا لنفسه، فما أثبته الله تعالى لنفسه نثبته، فهذا يسمى بتوحيد الإثبات. ثم حذر الناظم بعد ذلك من أن يسير الإنسان في بنيات الطريق ويتركب هذا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي ذكره الله تعالى في كتابه في غير ما آية، كما في سورة الصمد، كما في سورة الصمد أو الإخلاص، كما في آية الكرسي. هذا الصراط ينبغي السير عليه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلهذا حذر في النهاية هذا النوع من التوحيد قائلا: لا تتبع أقوال كل مارد، لا تتبع أقوال كل مارد راوي مضل مارق معاند، فليس بعد رد التبيان مثقال ذرة من الإيمان. أي إياك أن ترد شيئا مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تتبع أقوال كل مارد، المارد هو المتمرد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. راو أي زائغ عن الحق، راو أي زائغ عن الحق، مضل أي لغيره، مضل أي لغيره، مارق أي خارج، معاند أي مكابر، مكابر. فلا ينبغي للإنسان أن يصغي إلى أحد من هؤلاء ممن أضلهم الله تعالى، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. رد القرآن ورد كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبوط العمل، ويعني أن الإنسان ليس في قلبه ذرة إيمان، لأن من لوازم الإسلام التسليم والقبول، كما سنرى في شهادة أن لا إله إلا الله في شروط الشهادة أن تسلم وأن تقبل، ولأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. قال سبحانه وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهذا من صفات الكافرين أنهم يجادلون بالباطل حتى يقمعوا الحق، وأنى لهم ذلك. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فالجدال في كتاب الله تعالى هو صفة الذين كفروا، فلا يجوز لمسلم أن يجادل في كتاب الله تعالى وأن يرد نصوص الكتاب والسنة. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليهم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فمن عظائم الأمور هو الإلحاد في آيات الله تعالى، وهو الميل بها عما يريدها الله سبحانه وتعالى. أن الإلحاد هو الميل، والإلحاد على أنواع في أسماء الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن الإلحاد ما هو تعطيل سلب الصفات ونفيها حتى يكون المعبود عدما، كما قالت الفلاسفة حينما أرادوا أن يصفوا معبوده، وبالتأكيد ليس هو الله سبحانه وتعالى، ليس بموجود، لا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول سميع ولا غير سميع، وهكذا بلا ولا أرادوا أن يصفوا خالقهم أو قال الخالق سبحانه وتعالى. فهذا نوع من الإلحاد. النوع الثاني هو التشبيه والتمثيل، التشبيه والتمثيل، وهو ما فعلته المجسمة والممثلة، شبه الله تعالى أو شبه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين، أو بعض صفات المخلوقين بصفات الله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث من الإلحاد هو أن يسمى الله تبارك وتعالى بغير ما سمى به نفسه، أن يسمى الله تعالى بغير ما سمى به نفسه، فهذا إلحاد. كتسمية النصارى إياه مثلا بالأب مثلا، أو كتسمية الفلاسفة إياه بالعلة الفاعلة، فهم يطلقون على الصانع وعلى الله بالعلة الفاعلة ما يثبت فرارا من إثبات الصفات، فهذا اسم يطلقونه على الله، الله ما أطلق هذا الاسم على نفسه. والنوع الرابع من الإلحاد أن يشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء لبعض المخلوقات،